أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وبارك على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. التعارض بين الأصول العملية فيما بينها. تقدم الكلام من القسم الأول وانتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من التعارض في الدليلين المحرزين. والدليلان المحرزان تارة يكونا لفظيين أو يكونا عقليين، أو أحدهما لفظي أو عقلي، لفظي وعقلي، وهذا ما تقدم بيانه. وصل بنا الكلام إلى التعارض بين الأصول العملية فيما بينها. وأشهر ما يعرف من التعارض في الأصول العملية هو التعارض بين الاستصحاب والبراءة. وقلنا فيما سبق أن الأصل في الاستصحاب ما هو؟ اليقين، حيث أنه البقاء على ما كان اليقين. إن كان اليقين قد صب على طهارة فتبني على الطهارة بعد الشك، إن كان اليقين صب على نجاسة فهكذا الشك لا يحتنى به، الشك اللاحق لا يحتنى به، وتبني على ما كان ما كان من يقين. هذا هو معنى الاستصحاب. أما البراءة فقد عرفناها بأنها، عرفنا البراءة بأنها رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ولا تكون إلا بالشك البدوي، الشك الابتدائي. إذا تعارض عندنا استصحاب وبراءة، من الذي يقدم؟ نضرب مثالا ليتضح لنا كيفية التعارض بين الاستصحاب والبراءة. جاء في الحكم الشرعي لا يجوز المواقعة مع الزوجة الحائض، هذه واضحة. حرمة المقاربة والمواقعة للزوجة الحائض هذا حكم شرعي قطعي محرز. زين، ثم شككنا في بعض وين أيامها الأخيرة في نقائها أو البقاء على ما كانت، فيأتي الفقيه ويقول أن شكي في مسألة النقاء أو في شكي في مسألة بقاء الحائض هو شك ابتدائي، شك بدوي، فأجري عليه شنو؟ أصالة البراءة. ويأتي فقيه ويقول لا، الاستصحاب يقتضي شنو؟ البقاء على ما كان، يعني هاي الأيام المشكوكة شبيهة أيام حيض، تدخل ضمن أيام الحيض. فإذا وقع التعارض عند الفقيه بين الاستصحاب وهو البقاء على ما كان، وبين الشك البدوي أنه أجري فيه البراءة، فماذا يعمل الفقيه؟ اجتمعت كلمة الأعلام من الأصوليين على أنه يقدم الاستصحاب. إذا تعارض الاستصحاب مع البراءة الشرعية يقدم الاستصحاب، يقدم الاستصحاب. لماذا؟ سؤال، لماذا؟ لأن الاستصحاب حاكم على البراءة. بيان ذلك، أعيد ماكو مشكلة، أعيد. التعارض بين الأصلين العمليين الاستصحاب والبراءة، يأتي الفقيه عند حكم شرعي يقين سابق وشك لاحق، يقول أن هذا الشك شك ابتدائي، والشك الابتدائي الأصل فيه البراءة، أو أبقى على ما كنت عليه من يقين فالأصل فيه الاستصحاب. فتعارض هل هو الاستصحاب أم هل هو البراءة، اجتمعت كلمة الأعلام على أن المتقدم هو الاستصحاب دون البراءة. لماذا؟ قالوا لأن الاستصحاب حاكم على البراءة. لماذا؟ كيف حاكم على البراءة؟ قالوا أن اليقين حاكم على الشك. هذا تعليل ما قالوه. الأصل في الاستصحاب هو اليقين، والأصل في البراءة هو الشك، ولا شك ولا ريب أن اليقين حاكم على الشك، فيكون الاستصحاب حاكم على البراءة. فعند ذلك على مستوى الحلقة الأولى أن هنالك استصحاب وهنالك براءة، فلو تعارض الاستصحاب مع البراءة من يقدم؟ يقدم الاستصحاب، لأنه يقين سابق واليقين حاكم على الشك اللاحق التي تجري فيه البراءة، فيكون الاستصحاب حاكم على البراءة.
شيخنا هسه يعني هو سؤال بس يعني خارج عن الدرس اليوم.
سيد علي إذا كان خارج عن نطاق الدرس اليوم المفروض تخليه بعد الدرس، لأنه ما يصير. حبيب قلبي سيدنا، حبيب قلبي، مرة مرارا وتكرارا، هو آخر درس هذا اليوم، آخر درس بمشيئة الله تبارك وتعالى، فمرارا وتكرارا خاف تتكرر مع الأساتذة، أنت خليها في خزانة عقلك هذه الأسئلة الخارجة عن نطاق الدرس، حتى الأستاذ له حق أن يجيبك وين؟ بعد الدرس، لأنه الأخوة جاي يكتبون، ما معقول يجي سؤال استطرادي في هاي المسألة. وأنا أعتذر منك سيد. زين، فعرفنا أن الأصل في الاستصحاب واليقين، واليقين حاكم على الشك، فيكون الاستصحاب عند التعارض مع البراءة يقدم لأنه حاكم. هذا أولا. هنالك تعارض ثاني والذي يسمى التعارض بين النوعين، التعارض بين النوعين. النوع الأول هو الدليل المحرز، والنوع الثاني هو الأصل العملي. ماذا قلنا في التعارض في بدء الأمر؟ التعارض بين النوع الأول وهو الدليل المحرز فيما بينه، والثاني القسم الثاني التعارض في الأصل العملي فيما بين الأصل العملي. هنا لا، في نوعي، نوع دليل محرز ونوع أصل عملي، هكذا. فمن الذي يقدم؟ لا شك ولا ريب أن الدليل المحرز يقدم على الأصل العملي، لأنه أصل الأصل العملي لا يمكن العمل به إلا بعد فقدان الدليل المحرز بالفحص التام. واضح؟ مثال ذلك، نعطي مثال، نعطي مثال. الآن وقع شكي على أنه هل يجوز أكل الميتة، شك بدوي، يأتي الفقيه ويقول الشك ويمن في حرمة الميتة، الأصل عدم الحرمة، فنجري فيها أصالة براءة الذمة فجائز أكل الميتة. هاي وين؟ أولا الفقيه حينما يأتي ويقول أكل الميتة حرام أم حلال، واضح؟ فماذا يقول؟ يقول أكل الميتة مشكوك الحرمة، والأصل في الحرمة، والأصل في الشك عدم الحرمة، واضح؟ فتجري فيها أصالة البراءة، لأنني حينما وقع شكي على أن الميتة هذا الشك بدوي لولا ابتدائي، بل بدوي، فإذا الشك البدوي الأصل فيه البراءة، واضح إن شاء الله. فيكون أكل الميتة جائز حلال لأصل البراءة، وشكه وقع شك ابتدائي. هذا دليل من؟ دليل أصل عملي براءة. لو تعارض بدليل محرز ظاهر بيانه، ظاهر بيانه، مثل من؟ حرمت عليكم الميتة. الآية القرآنية واردة ولا واردة؟ فإذا جاءت الآية القرآنية وهي دليل محرز وهي كاشفية واقعية كاشفية عن الواقع وحجيتها ذاتية، من يقدم؟ الشك أم يقدم الدليل المحرز؟ فلا بد أن يقدم الدليل المحرز وهي حرمت عليكم الميتة، فتكون الميتة حرام. وهذا معنى الورود، ورود آية نفت بذلك الأصل العملي.
نعم. إذا كان أكو نص
نعم.
دليل محرز
نعم.
بعد هذا الشكل
أحسنت، هو بداية الأمر لم يظهر له دليل محرز، فحينما أقول أنه في أصالة البراءة في الشك البدوي، الآن ونظرت إلى الميتة أمامي، أقول أن الميتة لم يرد فيها نص، فقدان للدليل المحرز، فأقول في هذا الشك أصالة البراءة، وهي شنو؟ وهي شك بدوي. لكن بعد الفحص التام على أنه هل يوجد نص قرآني أو نص روائي على أن الميتة حرام، بعد الفحص وجدت شنو؟ حرمت عليكم الميتة. قالوا قد وردت آية قرآنية وهذا معنى الورود، انتفى بذلك أصل البراءة وانتفى بذلك الشك البدوي، فإذا حرمت الميتة لورود الآية المباركة لورود الناس. واضح إن شاء الله؟ جيد. هذا أمر ثاني بين النوعين. هنالك تعارض أخير، وهو التعارض بين الأصل العملي وبين الأمارات. التعارض بين الأصل العملي وبين الأمارات. الأمارات ما معناها؟ يعني شنو؟ خبر الثقة المتقدم بيانه. فلو وقع الشك على أنني لو رأيت هلال شهر رمضان هل يجب الدعاء عند رؤيته أم لا يجب؟ فالأصل فيها شنو؟
عدم الوجوب.
فإذا نقول في أصالة البراءة لا يجب على من رأى هلال شهر رمضان شنو؟ الدعاء. يأتي هنالك خبر الثقة، وخبر الثقة كما قلنا أنه قد أمضى حجيته الشارع المقدس ولا نتبين بقوله، حيث أنه بسم الله الرحمن الرحيم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا ما جاءنا فاسق يعني عادل لا نتبين، يعني نأخذ قوله حجة، حجيته تكون ممضات من قبل الشارع المقدس. فيقول الخبر الثقة أنه يجب الدعاء عند رؤية هلال شهر رمضان، فماذا يقدم؟ يقدم خبر الثقة لأنه فيه حجة ولا يحتنى بمن؟ بالأصل العملي بالشك، فيكون خبر الثقة مقدم عند التعارض على الأصل العملي.
يعني شيخنا تبين بمعنى تأمل.
نعم. فيقدم الأصل العملي، يقدم الدليل يقدم خبر الثقة وهي الأمارة على الأصل العملي. فإذا عندنا تعارض بين الاستصحاب والبراءة. أعيد، يقدم الاستصحاب لأنه حاكم على البراءة، لأنه حاكم على البراءة. وعندنا دليل محرز وأصل عملي، يقدم الدليل المحرز لأنه وارد ورود. وعندنا تعارض بين الأصل العملي الذي يحمل في طياته الشك وبين خبر الثقة وهي الأمارة، ويقدم خبر الثقة لأنه حجيته ممضات من الشارع المقدس. هذا تمام الكلام في التعارض، نطبق العبارة. قال السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه: التعارض بين الأصول، أي بين الأصول العملية فيما بينها. وأما التعارض بين الأصول فالحالة البارزة عند الأصوليين وعند مشهور الأصوليين وعند الساحة الأصولية والأبحاث الأصولية والمسائل الأصولية، الحالة البارزة في التعارض بين الأصول العملية هي التعارض بين البراءة الشرعية والاستصحاب. ومثال ذلك، مثال التعارض، أننا نعلم بوجوب الصوم عند طلوع الفجر. مثال آخر ضربه السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه، أننا نعلم بوجوب الصوم عند طلوع الفجر من نهار شهر رمضان حتى غروب الشمس، ونشك في بقاء الوجوب بعد الغروب إلى غياب الحمرة. نشك، وقع الشك عند من؟ وقع الشك في ذلك، عليكم السلام، وقع الشك في الوجوب ويتعدى ذلك إلى الحمرة. ففي هذه الحالة تتوفر أركان الاستصحاب من اليقين بالوجوب أولا والشك في بقائه ثانيا مع وحدة الموضوع وهو نهار شهر رمضان. وبحكم الاستصحاب يتعين الالتزام عمليا ببقاء الوجوب، فإذا يقدم الاستصحاب على البراءة والشك لا يحتنى به، ويكون الاستصحاب حاكما بيقينه على البراءة بشكها. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن الحالة تندرج ضمن نطاق أصل البراءة لأنها شبهة بدوية في التكليف غير مقترنة بالعلم الإجمالي، لا يكون هنالك اقتران بالعلم الإجمالي لهذا الشك. وأصل البراءة كما تعلمون ينفي الوجوب، ينفي وجوب الاحتياط ببقاء شهر رمضان، ببقاء نهار شهر رمضان إلى الحمرة، ويرفع عنا الوجوب عمليا، يعني وقع الشك فإذا الأصل فيه البراءة، نستطيع أنه نفطر حينما وقع الشك. الاستصحاب ماذا يقول؟ يقول لا، لا بد من التأكد لأنه يقين سابق ببقاء نهار، ببقاء الوجوب، فإذا الاستصحاب يقدم هنا. السيد الشهيد يقول نعم ما مختلطة،
إذا
يقدم الاحتياط هنا. بلي، احنا قلنا أنه شك بدوي أصالة براءة رفع عن أمتي، مقرون بعلم يسمى بالعلم الإجمالي الأصل فيه الاحتياط مو البراءة. زين، والجواب أننا نأخذ بالاستصحاب ونقدمه على أصل البراءة. لماذا؟ هل هو ترجح بلا مرجح سيدنا؟ قال لا، وهذا متفق عليه بين الأصوليين. وهذا الاتفاق هل هو بمعنى الشهرة، بمعنى الإجماع، بمعنى الاتفاق؟ نحن نريد دليل يا سيدنا. قال والرأي السائد بينهم لتبرير ذلك ما اتفقت كلمتهم أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل أصل البراءة، لأن دليل أصل البراءة هو النص النبوي القائل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو رفع ما لا يعلمون، أو رفع عن أمتي تسعا، هكذا من ضمنهم الشك يعني النسيان والجهل. وموضوعه كل ما لا يعلم، ودليله، ودليل الاستصحاب هو النص القائل لا ينقض اليقين أبدا، لا ينقض اليقين أبدا بالشك. وبالتدقيق في النصين رفع ما لا يعلمون ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، نلاحظ أن دليل الاستصحاب يلغي الشك. هذا يلغي بمعنى أنه حاكم، هذا بمعنى الحكومة، يلغي بمعنى ينفي، يعني لا وجود للشك مع وجود اليقين، لا وجود للبراءة في هذا المسلك مع التعارض مع وجود الاستصحاب. ويفترض كأن اليقين باق على حاله، يعني الوجوب في نهار شهر رمضان باقي، الحيض عند المقاربة المواقعة شنو باقي، فلا يمكن المواقعة، فيرفع بذلك موضوع أصل البراءة. هنا يرفع بمعنى ينفي، لا وجود للشك، لا وجود لأصل البراءة مع وجود اليقين السابق مع وجود الاستصحاب. ففي مثال وجوب الصوم لا يمكن أن نستند إلى أصل البراءة عن وجوب الصوم بعد غروب الشمس بوصفه وجوبا مشكوكا، لأن الاستصحاب يفترض هذا الوجوب معلوما، فيكون دليل الاستصحاب حاكما على دليل البراءة، هذا بمعنى الحكومة. فإذا كفقيه واجه حكما فيه يقين سابق وفيه شك لاحق، هذا الشك بدوي واليقين ثابت بما هو يقين، ماذا يفعل؟ أحسنتم، يقدم اليقين ويكون اليقين حاكما نافيا لاغيا لمن؟ للشك والبراءة، لأنه ينفي موضوع البراءة وهو الشك، وبانتفاء موضوعها تنتفي البراءة بانتفاء موضوعها، واضح؟ فإذا هنا التعارض بين الاستصحاب وبين البراءة، يقدم الاستصحاب على البراءة، وهذا من باب الحكومة، أي أن الاستصحاب بيقينه حاكم على البراءة بشكها. زين، هذا تمام الكلام في الأصلين العمليين، التعارض بين الأصلين العمليين ألا وهما الاستصحاب والبراءة. عندنا قال السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: التعارض بين النوعين، أي بين الدليل المحرز وبين الأصل العملي. قال: ونصل الآن إلى فرضية التعارض بين دليل محرز وأصل عملي كأصل البراءة أو الاستصحاب، والحقيقة أن الدليل إذا كان قطعيا فالتعارض غير متصور عقلا، أكيد لا شك ولا ريب. إذا وجد دليل محرز هل يوجد فيه أصل عملي؟ لا يوجد. لماذا؟ لأن الأصل العملي لا يمكن الانتقال إليه إلا بعد فقدان الدليل المحرز الذي يكون كشفه عن الواقع، واضح؟ أما الأصل العملي لا يكشف عن الواقع، وإنما يحدد الوظيفة العملية، فلا يمكن لنا أن نقول إذا وجد دليل محرز قطعي أن يتعارض معه أصل عملي، هذا غير متصور عقلا. لماذا؟ لأنه العلاقة بين الدليل المحرز والأصل العملي علاقة طولية، ليس علاقة عرضية حتى نقول هنالك تعارض. التعارض لابد أن يحمل كل منهما حجية، والحجية لابد أن تكون في عرض ما يكون في قبالها. يعني الاستصحاب إذا جاء يكون يحمل في طياته شنو؟ حجة في قباله شنو؟ يعني كشفا. والاستصحاب مع الدليل المحرز لا يمكن أن يكون عرضيا، بعد فقدان الدليل المحرز يمكن أن نعمل بالاستصحاب والبراءة والاحتياط والاشتغال وما شاكل ذلك من الأصول العملية. فإذا لا يتصور أن يكون هنالك دليل محرز قطعي ويأتي يعارضه أصلا عملي، حيث أننا نقول أن الأصل العملي منتفي من أساسه بوجود الدليل المحرز. قال: والحقيقة أن الدليل إذا كان قطعيا فالتعارض غير متصور عقلا بينه وبين الأصل العملي، لأن الدليل القطعي المحرز على الوجوب مثلا يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، يعني يؤدي إلى الكشف للواقع، الكشف عن الجعل. ومع العلم بالحكم الشرعي لا مجال للاستناد إلى أي قاعدة عملية، يعني لا يمكن لنا أن نستند كفقهاء إلى الأصول العملية مع وجود الأدلة المحرزة الأدلة القطعية، لأن القواعد العملية إنما تجري في ظرف الشك، إذ قد عرفنا سابقا أن أصل البراءة موضوعه كل ما لا يعلم، رفع عن أمتي ما لا يعلمون أو رفع ما لا يعلمون. والاستصحاب موضوعه أن نشك في بقاء ما كنا على يقين منه، فإذا كان الدليل قطعيا لم يبقى موضوع هذه الأصول والقواعد العملية، والعلاقة بينهما علاقة طولية. هذا أهم شيء في المسألة، أنه العلاقة بين الدليل المحرز والأصل العملي هو العلاقة الطولية، وإنما يمكن افتراض لون من التعارض بين الدليل المحرز والأصل العملي إذا لم يكن الدليل قطعيا، كما إذا دل خبر الثقة، هذا التعارض الثالث الذي بينا، التعارض يعني ليس دليل محرز وإنما خبر الثقة، الأمارة جعل الحجية لها الشارع بعد فقدان الدليل المحرز. زين، كما إذا دل خبر الثقة على الوجوب أو الحرمة، وضربنا لذلك أنه قال بوجوب الدعاء لشهر رمضان مثلا، فرضية. وخبر الثقة كما مر بنا يعني في بحث الدليل الشرعي اللفظي دليل ظني حكم الشارع بوجوب اتباعه واتخاذه دليلا وكاشفا عن الواقع، يعني بمنزلة الدليل المحرز القطعي بمنزله. وكان أصل البراءة من ناحية أخرى يوسع ويرخص، ومثاله خبر الثقة الدال على حرمة الارتماس على الصائم في نهار شهر رمضان، فإن هذه الحرمة إذا لاحظناها من ناحية الخبر فهي حكم شرعي قد قام عليه الدليل الظني. الدليل الظني ما هو؟ خبر الثقة. وإذا لاحظناها بوصفها تكليفا غير معلوم نجد أن دليل البراءة رفع ما لا يعلمون يشملها، فهل يحدد الفقيه في هذه الحالة موقفه على أساس الدليل الظني المعتبر الذي جعل حجيته الشارع المقدس، أو على أساس الأصل العملي الذي يكون فيه الشك ابتدائي ولم يكن هنالك كشف للأصل العملي إلا بتحديد الموقف العملي؟ ويسمي الأصوليون الدليل الظني بالإمارة، خبر الثقة يسمى بالإمارة بمعنى العلامة الكاشفة، ويطلقون على هذه الحالة اسم التعارض بين الأمارات والأصول العملية. هذا ما عرف في الأبحاث الواسعة من أبحاث الأصول، عرف هذا العنوان التعارض بين الأمارات والأصول. ولا شك في هذه الحالة لدى علماء الأصول في تقديم خبر الثقة وما إليه من الأدلة الظنية المعتبرة على أصل البراءة، أي في جملة واحدة أن الأصل العملي لا يمكن العمل به إلا بعد الفحص التام عن الدليل القطعي المحرز أو عن خبر الثقة الظني، لا يمكن العمل بالأصل العملي إلا بعد فقدان الدليل المحرز أو فقدان خبر الثقة وهي الأمارات، لأن الدليل الظني الذي حكم الشارع بحجيته يؤدي بحكم الشارع هذا دور الدليل القطعي. فكما أن الدليل القطعي ينفي موضوع الأصل ولا يبقي مجالا لأي قاعدة عملية، فكذلك الدليل الظني الذي أسند إليه الشارع نفس الدور وأمرنا باتخاذه دليلا. ولهذا يعني أمضى الشارع المقدس خبر الثقة، ولهذا يقال عادة أن الأمارة حاكمة على الأصول العملية، فلا يمكن لنا أن نقدم الأصل العملي على الأمارة، ولا يمكن أن نقدم الأمارة على الدليل المحرز، فالدليل المحرز القطعي هو رافع رايته راية الناصر، فإذا انتكست تلك الراية علينا أن نبحث عن الدليل الظني وهو خبر الثقة، وإن فقدناه علينا أن نحدد الموقف العملي وذلك من خلال الأصول العملية. هذا تمام الكلام في الحلقة الأولى الصدرائية، حلقة سيدنا وشهيدنا وفقيدنا السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه. ونختم كما بدأنا الفاتحة لروحه وروح الشهداء والعلماء، قبلها الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم.